بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر معكم وتفجير الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تعالى: وإذ استسقى موسى، كما سبق أن إذ منصوب بمصدر منصوب بفعل مقدر، واذكروا إذ استسقى موسى لقومه. فقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا: وإخراجه، يعني الماء، لكم من حجر معكم، من حجر معكم، هذا بناء على أن ال العهد بقوله اضرب بعصاك الحجر، فتكون ال عهدية، أي اضرب حجرا معهودا، معهودا يعني حجرا معينا يعرفه موسى صلى الله عليه وسلم، ينقلونه معهم، يحملونه في أسفارهم فيخرج منه الماء، وليس أي حجر. مع أن الكثير من السلف المفسرين يقولون بأنه حجر غير محدد، اضرب بعصاك الحجر فتكون ال للجنس، اضرب أي حجر، ولربما كان هذا أبلغ في الإنعام وفي المعجزة. وعلى كل حال، لا يوجد دليل يدل على أن هذا الحجر أنه معين، وإنما المقصود على كل الأحوال أن الحافظ بن كثير رحمه الله عبر بهذه العبارة بناء على هذا المعنى: حجر معكم.
فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول.
على كل حال، الأسباط هؤلاء المشهور أنهم أولاد من تناسل من أولاد يعقوب عليه السلام، فهم بمنزلة القبائل من غير بني إسرائيل، كل سبط أشبه ما يكون بالقبيلة، يرجعون إلى ولد من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول غير هذا، لكن هذا هو المشهور.
وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل لهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجارها هنا وذاك هناك، والله أعلم.
هذه وجوه الفرق يذكرها العلماء في الكتب التي تعنى بالمتشابه اللفظي الذي يلتمسون له بعض المحامل من جهة المعنى، وكذلك يذكرها بعض المفسرين الذين يعنون بالجوانب أحيانا البلاغية، كما يذكرون في كما ذكر ابن عاشور مثلا في الفروقات بين قوله تعالى في سورة الأنعام في الوصايا العشر: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول لي في سورة الأنعام خطاب للمشركين وهم بعداء غير داخلين في دين الله، فهو يناديهم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. وفي سورة الإسراء الخطاب في ظاهره موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجه للأمة لأنها خوطبت بشخص قدوتها عليه الصلاة والسلام. وقضى ربك أي حكم ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا في افتتاح الخطاب، ثم يذكر بقية الفروقات في القضايا الأخرى. هذا تجده في مثل هذه الكتب كثيرا، قارنون بين مقطع ومقطع أو بين آية وآية.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزال عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم، وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم.
يعني واذكروا دبركم وضجركم، الدبر شبيه بالضجر، ويمكن أن يفسر بمعنى النفور من الشيء، النفور من الشيء والكراهية له أو البعد عنه أو مباعدته أو النفور منه في أقرب ما يمكن أن يفسر به، وإنما يكون ذلك عادة بسبب أو غالبا بسبب الضجر، بسبب الضجر منه. دبركم وضجركم مما رزقناكم، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر يعني هو المن والسلوى. ولا يخفى أن المن والسلوى أنه طعام متعدد وليس بطعام واحد، ولكن صح أن يعبر عنه بأنه طعام واحد لأحد وجهين، كل ذلك يصح. فالشيء الذي يتكرر دائما وإن كان متنوعا يتكرر لا يتغير يقال هذا طعام واحد، وكذلك الشيء الذي يكون على مائدة واحدة قال يصح أن يقال عنه بأنه طعام. لن نصبر على طعام واحد مقصود به مجموع ما على المائدة، ما تتكون منه المائدة يقال له طعام واحد. نعم، بخلاف ما لو فرق فأعطي بعضه في هذا اليوم والبعض الآخر في يوم آخر وهكذا، فهذا طعام متعدد. فعلى كل حال هم ملوا المن والسلوى، هذا هو المراد الذي لا يخفى، ملوا المن والسلوى لعتوبهم وتمردهم. وهذا له ارتباط على كل حال أيضا بطبيعة النفس التي من شأنها الظلم والجهل، شأنها الظلم والجهل. فكما فعل قوم سبأ لما أنعم الله عليهم بما أنعم عليهم به وجعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها قرى الشام وقيل غير ذلك قرى ظاهرة، قال وقدرنا فيها السير، بمعنى أنها مسافات قليلة قصيرة، إذا خرج من هذه القرية تتراءى له القرية الثانية بحيث لا يحتاجون إلى حمل الأزواج ولا يخافون، ليس هناك بينهم وبين ما يهدفون الوصول إليه أرض شاسعة مهلكة مخوفة، لا يوجد هذا. ومع ذلك قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فأرادوا الأسفار البعيدة كما يحصل لبعض الناس، لا يحب السفر المريح، السفر القريب، السفر الهنيء الذي بوسائل، إنما يريد السفر البعيد الذي يحصل فيه مشقة ولربما كان بوسائل. ولذلك ترون بعض الناس يتعمد الذهاب على الأقدام أو على دراجة أو على وسائل بدائية، وترون كثيرا من الناس يترك العيش الرغيد والأشياء الطيبة ويبحث عن الأشياء القديمة التي كان الناس لا يتعاطونها إلا بسبب الحاجة والفقر، حيث لا يجدون ما يأكلون أو ما يلبسون أو ما يجلسون عليه، فبدأ الناس يراجعون هذه الأشياء لأنهم ملوا ألوان النعيم والرغد التي يتقلبون فيها، فأصبحوا يبحثون عن الأشياء القديمة من المطعومات ويرجعون إليها، وأصبحوا لربما يتفاخرون بمثل هذه الأشياء، وترى من الألوان ما تزدريه العين أحيانا، كل ذلك تشبثا القديم ويتركون الصناعات التي هي في غاية الحذق والإتقان والجمال، كأنهم لا يجدون شيئا. وربما رأيت شيئا من ذلك في اللباس، لا سيما عند النساء، فربما لبست المرأة الإزار أو ما يشبه الإزار وأشياء إذا رأيتها تظن أن هذه المرأة فقيرة مسكينة ما عندها شيء، بينما هي ترى أنها بهذا قد جاءت بما لم يأتي به أحد، والله المستعان. فهذا كله قد يكون له تعلق بمثل هذا المعنى، والله المستعان.
قال الحسن البصري: فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى، لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فوقع في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وثومها بالثاء.
عفوا، يقول البقول والقثاء والعدس والبصل معروفة. البقول هي النباتات التي لا ساق لها، نباتات التي لا ساق لها، الأشياء المعروفة مثل الكراث والنعناع والبقدونس وغيرها من الأشياء هذه اللي يسمونها الخضراء، جرجير، فهذا كله داخل في هذه البقول من بقلها. وأما القثاء فهو ماذا؟ نوع من الخيار لكنه طويل، موجود إلى الآن، معروف، هو نوع منه طويل، فهذا هو القثاء. ها؟ يعرف قثاء، بعض الناس لا زالوا يسمونه قثاء وبعضهم يسميه بغير هذا، موجود يعرفه الناس، نوع من الخيار، هو لا زال معروف إلى الآن، فهذا هو القثاء. القثاء هو نعم.
وأما الفوم فوقع في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وثومها بالثاء.
على هذا يكون من قبيل ما تصنعه العرب كثيرا في كلامها أن تبدل الحرف مكان الحرف، وهذا موجود وكثير جدا في، وله نظائر في أشعارهم وفي كلامهم المنثور. نعم، ولا إشكال فيه. الفوم والثوم باعتبار أن الفوم هو الثوم المعروف، وهذا قول مشهور قال به كثير من السلف فمن بعدهم، ولكن القول بأن الفوم بمعنى الحنطة أيضا هو قول مشهور، وإن كان لا يبلغ ما يبلغه القول الأول من كثرة القائل به وكونه هو المتبادر إلى الذهن، فبعضهم يقول هو الحنطة، ومن فسره بأنه الخبز فإن ذلك لا يخرج عن قول من قال بأنه الحنطة، باعتبار أن الخبز إنما يصنع من الحنطة، فهكذا يوجه قول من قال بأن فومها المقصود به ما يخبز. وهذا كما سبق في قوله تبارك وتعالى: وقولوا حطة، أي قولوا لا إله إلا الله، قول من قال بأنها لا إله إلا الله قد يستغرب، ولكن يمكن أن يوجه باعتبار أن قول لا إله إلا الله تحط به الخطايا، هذا كله ما يذكر في مقام توجيه الأقوال المنقولة عن السلف في التفسير. فعلى هذا الاعتبار أن الفوم هو الثوم فيكون هذا من قبيل ما تستبدل به العرب الحرف مكان الحرف، وهو مشهور معروف، وهذا القول قول له وجه، ولربما كان هو المتبادر المشهور، ولكن القول الآخر له أيضا له وجاهته، وقد قال به كثيرون، ويوجد ما يدل عليه من كلام العرب: إذ إن العرب تعبر به بالفوم وتريد به الحنطة. وأما ما قيل من غير هذا في تفسيره فإنها أقوال لا تخلو من بعد، الله تعالى أعلم.
وروى ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: وفومها، قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثوم. قال: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا، قال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في عاثور شر وعافور شر.
يعني إن كان ذلك صحيحا يعني إيش؟ استبدال، أن الفوم بمعنى الثوم. إن كان ذلك صحيحا فهو من باب إبدال الحرف مكان الحرف.
وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال البخاري وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
على كل حال، من قال بأن الفوم هنا بمعنى الثوم المعروف احتجوا بأنه أولا هو المتبادر والمشهور، وأن ذلك أشهر عند إطلاقه من دلالته، يعني دلالته على أنه ثوم، من دلالته على أن المراد به الحنطة. والقرآن يحمل على المشهور المتبادر الظاهر إلا لدليل يجب الرجوع إليه. وأما هنا قال بأنه الحبوب التي تؤكل كلها، فهذا على كل حال قد يحتج للأول بأن الله ذكره مع البصل، من فومها وعدسها وبصلها، فالله تعالى أعلم على كل حال. وتحديد هذا بعينه أمر لا طائل تحته ولا نستفيد منه شيئا. فهذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حينما تساءل ما معنى الأب، ثم رجع على نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وهو يدرك تماما أن المراد بالأب هو نوع من النبات، ولا يشك في هذا. وإن شئت أن تقول نوع من النبات تأكله الماشية، لكن ما تحديده بالذات فاكهة وأبا هذا أمر لا طائل تحته، ماذا نستفيد منه؟ الله عز وجل يمتن على الناس بأنه أخرج لهم من الأرض الفواكه وما يأكلون منه وما تأكل منه دوابهم، لكن تحديد هذا بعينه قد لا يكون مفيدا. فهذا مثل ما هنالك، الله أعلم.
وقوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوه من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى: اهبطوا مصرا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مصرا من الأمصار. وروى ابن جرير عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير، في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم.
نعم، يعني على هذا يكون ابن كثير رحمه الله قد مشى على أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يدع لهم: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها إلى آخره. فيقول إنه قال لهم: اهبطوا مصرا من الأمصار، يعني أن هذا لا يحتاج إلى أن نسأل الله عز وجل أن ينزله. كيف ترغبون عن المن والسلوى وتطلبون الفوم والبصل؟ هذا تجدونه ميسورا مبذولا لكل أحد في أي مصر من هذه الأمصار إذا دخلتموها، فإن ذلك مما يزرع في القرى. فعلى هذا يكون موسى صلى الله عليه وسلم لم يجبهم إلى سؤال الله عز وجل أي ينزل عليهم شيئا من ذلك. وبعض أهل العلم يقول إنه سأل ربه أن يرزقهم هذا، ثم وجههم إلى أن يهبطوا، أي بمعنى أن يقصدوا ويتوجهوا. فالهبوط هنا بمعنى القصد والتوجه، تقول هبط إلى أرض كذا بمعنى أوى إليها وقصدها وتوجه إليها. اهبطوا مصرا. وتلاحظون أن مصرا هنا منكرة وجاءت منونة، فلربما ظن من سمعها بأن ذلك أدل على أن المقصود بها قرية من القرى، أي بلد، أي مصر من الأمصار، باعتبار أنه نكرها. وأما مصر المعروفة فلو قصدت لقال مصر باعتبار المنع من الصرف، لكن هذا فيه نظر، لأنها طبعا إذا قلنا إن أصلها أعجمية فللعلمية والعجمة تكون ممنوعة من الصرف لعلتين، ولكن هذا فيه نظر، لأن مصر ثلاثية، ومعلوم أن الثلاثي وإن كان أعجميا لكنه جاء ساكن الوسط فإنه يكون منصرفا يصرف، وهذا له نظائر تجده في أسماء الأنبياء مثل نوح عليه الصلاة والسلام، تجد نوح ونوحا، لماذا؟ مع أنه أعجمي، العلمية والعجمة، لأنه ساكن الوسط. وأما هود فصرف باعتبار أنه عربي مع أنه ساكن الوسط، يعني على فرض لو قلنا إنه أعجمي إنه ساكن الوسط. ومعنى هذا الكلام أن قول من قال اهبطوا مصرا يقصد بها البلد المعروف مصر اليوم، غير ممتنع من جهة اللغة، واضح؟ يعني لا يحتج في رده باعتبار أنها جاءت مصروفة هكذا اهبطوا مصرا. وعلى كل حال، لكن القول الآخر ولربما كان هو الأقرب والله تعالى أعلم، اهبطوا مصرا، أن ذلك الذي يدل عليه السياق. فهم ماذا طلبوا؟ لم يطلبوا شيئا يختص بمصر المعروفة، إنما طلبوا البقول، وهذا في أي قرية دخلوها.
ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار.
أي نعم، بمعنى ضرب عليهم ذلك، أي ألزموا به، فهو لا فكاك ولا مخرج ولا خيار فيه، كما يقال مثلا، نعم، تقول ضرب الأمير بعثا، بمعنى ألزم هذا البعث أو الجيش بالخروج إلى ما وجههم إليه، بمعنى صدر قرار بإلزامهم بهذا الأمر. ضربت عليهم الذلة، أي ألزموا بها، فصار ذلك الشيء ملازما لهم وحتما في حقهم، لا فكاك ولا خلاص منه. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي أنها لا تفارقهم، فهم أذلاء وإن ملكوا الأموال الطائلة، نعم، وتجد فيهم من المسكنة وإن حصلوا ما حصلوه من أسباب القوة، فإنك تجد ذلك لا يفارق وجوههم. فهذا هو الأصل فيهم، وإن وجد من بعضهم خلاف ذلك فإن القليل والنادر في وقت من الأوقات أو في بعض الأفراد لا حكم له ولا يخرج عن صحة الحكم على المجموع بأنه كذا وكذا. وليس تحصيل العز وما إلى ذلك مما يلحق بمعناه، ليس تحصيله يكون بكثرة المال والقوة المادية، فإن الذل والصغار والمهانة والمسكنة أمور تتعلق بالنفس، ولذلك تجد من الناس من يملك الكثير ومع ذلك هو أشبه ما يكون بالفقراء، بل هو فقير، لأن الفقر في قلبه، فقر في قلبه، ولذلك لربما لجأ مثل هذا إلى سؤال الناس مع كثرة ما يملك، فإذا كان الفقر في القلب فإن حال هذا الإنسان هي حال الفقراء وإن كان الذي في يده كثيرا، وإذا كان الذل في القلب فمهما أوتي الإنسان من العرض ومن أسباب القوة فإن ذلك لا يخرجه عن هذا الوصف، وهذا الذل والمهانة شيء مشاهد فيهم. ومن خالط هؤلاء الناس وعرف حالهم ووصفهم وجد ذلك منطبقا تمام الانطباق عليهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أشياء من هذا كثيرة، وكان ذلك من شأن هؤلاء وعادتهم، وإن كانت عندهم الأموال الطائلة والذهب فإنه يظهر بخلاف ذلك، لا يظهر عليه ما يظهر على غيره ممن يعطيهم الله عز وجل الغنى والسعة، فتجده ذليلا إما خوفا من الجزية وإما خوفا من أن يسطى على ذلك أو يطالب عليه بشيء من الإتاوات أو الضرائب أو نحو هذا. والحال تشهد بهذا على كل حال، الآن تنظر إلى الصور التي تعرض وهو قليل مما يحصل، تجد أنه يهاجر مئات الألوف بسبب الهلع والفزع والخوف الشديد بسبب صاروخ لا أدري ما تأثيره يسقط على مدينة من هذه المدن المستحدثة، هلع شديد، ويبلغ تبلغ الهجرة خلال سنوات قليلة جدا أكثر من مليون كما في هذه الأيام، خوفا وهلعا يهاجرون إلى أوروبا وأمريكا بعد ما جاءوا من نواحي الأرض. فهذا كله يدل على الذل والهلع، ولذلك إذا حصل أدنى ما يحصل من الخوف تهافت هؤلاء بالطوابير يجمعون الكمامات ويجمعون الأزواد والأقوات بصورة لا تكاد توصف. وإذا نظرت إلى حال جنودهم الذين إذا رأيتهم ظننت لأول وهلة أنهم بنات لحداثة سنهم وعنايتهم بأجسادهم، وإذا نظرت إليهم وهم يبكون حينما يجرح أو يقتل واحد من زملائهم ظننت أنك في مجمع من النسوة وليس في جيش قوي يمكن أن يقاتل ويصد الأعداء وما أشبه ذلك. لكن الحقائق قد لا تنكشف بأول وهلة، ولكن لو جاءت المواجهة الحقيقية ترى من العوار الذي يخفونه عشرات السنين ويهمون الناس بخلافه تجد ذلك ظاهرا بينا لكل أحد. ومن نظر في أحوال هؤلاء ومن شابههم وجد هذا ظاهرا، فصار قتلهم أهون ما يكون بعد أن كان الناس يظنون أنهم قوة لا يمكن أن تقهر ولا يمكن أن يقتل هذا الجندي ولا يمكن أن تسقط طائرة لهم، ولا أن لأن عندهم من الاحتياطات والقوة والمنعة وكذا ما لا يمكن أن يحصل معه. فإذا جرب الناس مرة ثم مرة وجدوا شيئا آخر، لكنهم زرعوا المهابة في نفوس الناس وصوروا لأنفسهم شيئا ليس بحقيقي، وعند الجد يذهب ذلك جميعا ولا تبقى إلا الحقائق.
وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي: المسكنة الفاقة.
كل حال كما قلت لكم الفقر في قلوبهم. أما تقرؤون أن بعض الجنود الإسرائيليين الآن يقومون بالسرقة، إذا وجد شيئا سرقه، هذا يذكر وقرأناه، بل قرأنا أكثر من هذا أنهم يصطفون بالطوابير ليأخذوا القوت، ليس من الجهة التي تعطيهم أقواتهم بل عند الأماكن التي تبذل الصدقات، يصطفون بالطوابير ليأخذوا الصدقة. الفقر في القلوب، فمن كان فقره في القلب فإنه لا يمكن أن يتغير به.
وقال عطية العوفي: الخراج. وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله،
يعني ضربت عليهم الذلة والمسكنة، المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفي: الخراج، يعني ما يؤخذ منهم من أرضهم التي فتحها المسلمون فصارت أرضا خراجية. لكن على كل حال لا تفسر الآية بمثل هذا، ضربت عليه، هو يريد أن يربط بينها ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذل معروف يعني الصغار، طيب والمسكنة يريد أن يقول هو شيء آخر فرض عليهم شرعا وقدرا. نعم، ما هذا الشيء؟ قال الخراج الذي يؤخذ منهم أو الجزية. نعم، الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهؤلاء ملزمون بالذل سواء كان ذلك بطريق الجزية أو كان ذلك الذي أوقعه الله عز وجل فصار وصفا لا يفارقهم. نعم، وكلامهم هنا بأن الأمة أدركتهم وإن المجوس لا تأخذ منهم الجزية ونحو هذا، أقول هذا هو الأصل في حالهم، هذا هو الأصل في حالهم، الاستذلال والاستضعاف والقتل والتشريد إلى آخره، وكان ذلك على مدى التاريخ، على مدى هذه القرون المتطاولة لم يقم لهم ملك ولم ترفع لهم راية ولم يجتمع لهم، فكانوا يستذلون ويستضعفون ويقهرون حتى إلى عهد قريب جدا في أوروبا كانوا لربما نودي عليهم أن يقتل كل اليهود في بعض البلدان، واقرأوا في التاريخ المعاصر ستجدون ذلك. فالمقصود أن الشيء المؤقت، الشيء الذي يحصل في سنوات أو سنيات، لا ينبغي أن يكون خارجا عن الحكم والوصف العام. هذه قضية مهمة، من قاس هذه الأمور بعمر الإنسان فإنه قد يستشكل هذه المعاني، ومن قاسها بعمر الأمم فإن ذلك يظهر له جليا. الآن لو فرض أن هؤلاء اليهود كان يستذلهم الرومان منذ عهد قسطنطين وقتلوهم في أنحاء المملكة القسطنطينية أو الرومانية وفعلوا بهم ما هو معروف في التاريخ، واستمر ذلك ثم جاء المسلمون وفعلوا بهم ما تعرفون ثم استمر، فلو فرضنا أنه قامت لهم دولة في القرن الخامس الهجري مثلا لمدة 50 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة ثم بعد ذلك انتهت وأحرقوا في داخلها، هل هذا يخرج عن الحكم والوصف العام في خط التاريخ الطويل؟ ولا يخرج عنه، لا يخرج عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا وجد حالة من الحالات في خط الانحدار هذا يرتفع فيها المؤشر فترة قصيرة، هل يعد هذا في القياس والحساب وأنه ارتفاع وانقلاب للحكم وتغير فيه؟ هل يعتبر بهذه الطريقة؟ لا، هو جزء من هذا الانحدار وإن وجد في هذا النتوء اليسير، وإلا فهم بهذه الطريقة، ومثل هذا لا يكون ذلك رفعة في حقه ولا تغيرا في حكمه. نعم، والله المستعان. وإلا كما هو معروف ما ذكر للحسن البصري رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي، قالوا طيب زمن عمر بن عبد العزيز أفضل من زمن الحجاج وهو بعده، فقال لابد للناس من تنفيس، لكنك إذا نظرت إلى الحال، حال الأمة من عهد الصحابة إلى يومك هذا، وجدت القضية في ارتفاع ولا في نزول؟ في نزول. فوجود عهد مثل عهد عمر بن عبد العزيز فترة من فترات لا يغير الحكم العام.
نعم. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك استحق الغضب من الله. وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا.
نعم، هو أصل تقول باء أصله من المباءة، والمباء هي المكان الذي يرجع إليه الناس بعد تفرقهم وانتشارهم، باءوا بغضب من الله أي رجعوا، رجعوا فيه. نعم.
ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذن رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق.
وهذا كما يعني يصلح أن يكون مثالا لما سبق ما ذكرته أن الحكم الخاص قد يعقب بما هو أعم منه، ليدلل بذلك على أن كل من عمل بهذا العمل فإنه قد يناله مثل هذا العقاب. لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ لكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، فذلك لا يختص بهم، بل إن من فعل فعلهم فإنه يستحق مثل هذه العقوبة، وهذا كثير في القرآن. نعم، وتارة يذكر هذا بإبراز العمل الذي حصل فيه دون التعقيب عليه بمثل هذا. نعم، وسبق الكلام على هذه القضية. وقوله تبارك وتعالى هنا ويقتلون النبيين بغير الحق، هنا سؤال يرد، وهو هل يعتبر مفهوم المخالفة هنا بحيث إن قتل النبيين يمكن أن يكون بحق؟ يقتلون النبيين بغير الحق، هل يمكن أن يكون إن الذين يكفرون بآيات الله كما في الآية الأخرى في آل عمران؟ فالمقصود أنه هل يمكن أن يقع قتل النبيين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بغير الحق بحق؟ لا. فلماذا قيده هنا فقال بغير الحق؟ ليه؟ ما فائدة هذا التقييد؟ مثلا ليسجل عليهم عظم جرمهم. نعم، بهذا الأسلوب. وعلى كل حال هذا أسلوب عربي معروف، يكون قوله بغير الحق من قبيل الوصف الكاشف للحقيقة الواقعة دون أن يكون مقيدا، لأن هذا القيد لا مكان له، لأن قتل النبيين لا يمكن أن يكون بحق إطلاقا، كما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل يمكن أن يدعو الإنسان إلها آخر له به برهان؟ ما يمكن. تكون هذه من قبيل الصفة الكاشفة لبيان الحقيقة الواقعة دون أن يكون ذلك قيدا. متى يكون قيد؟ يكون قيدا فيما لو كان النوع الآخر أو المثال الآخر أو الصورة الأخرى يمكن أن تقع. مثل ما لو قلت الآن الذي يقتل الناس بغير الحق فإنه متوعد بكذا وكذا، طبعا الصورة الأخرى أنه يمكن أن يكون قتل الناس بحق، النفس بالنفس طيب. فهنا لا يمكن أن يقع قتل الأنبياء أبدا، لا يمكن أن يكون بحق، فيكون ذلك من قبيل التسجيل عليهم شناعة جرمهم، كأنه ينادي عليهم بذلك، ويكون ذلك من باب التأكيد. ومثل هذا كما في قوله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والطائر إنما يطير بجناحيه. وقوله يكتبون الكتاب بأيديهم، والكتابة إنما تكون بالأيدي لا بالأرجل. وقوله أيضا يقولون بأفواههم، والإنسان إنما يتكلم بفمه. نعم. وهذا كما تقول مشيت إليه برجلك، نعم، كل هذا من باب تأكيد. نعم، والله تعالى أعلم.
ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين.
الممثل ما هو؟ أصحاب التصاوير. نعم.
وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون. فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به، والله أعلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
نعم، هذا باعتبار أن الخوف والغم من أمر مستقبل متوقع، والحزن هو الغم من أمر فائت، فنفى عنهم هذا وهذا. وعلى كل حال هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخره، يعني قطعا في الأمم التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن تابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقبل دعوتهم استجاب لهم فإن الله وعده بالرحمة والجنة. وأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل من أحد سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا النصوص الكثيرة الواردة في مثل هذا المعنى. وبالتالي فإنه لا يجوز لأحد أن يقول يفتري على الله عز وجل بأن هؤلاء اليهود أو النصارى أو أمم الكفر من البوذيين وغيرهم أنهم على شيء، وأنه تحصل لهم النجاة، أو أنهم أهل إيمان، أو أنه يتوقف في أمرهم أو نحو ذلك، فهذا محادة لله عز وجل وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن. نعم، وهو كفر مخرج من الملة. نعم، لا يجوز لأحد أن يتوقف في أمر هؤلاء، والنصوص واضحة ومتضافرة على أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار، نصوص كثيرة جدا. نعم، وهذه الآية تحمل على ما ذكرت، على من حصل لهم الإيمان في الوقت الذي جاءهم فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني إبان بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم، ففي زمن موسى صلى الله عليه وسلم مثلا من آمن به دخل الجنة، ومن كذبه وكفر به دخل النار. نعم. وكذلك لما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، فالذين آمنوا به واتبعوه هم أهل النجاة، والذين كذبوا به لا ينفعهم البقاء على ما كانوا عليه قبل بعث عيسى صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل من أحد سوى هذا الدين، هذا الإسلام. نعم. والقرآن واضح وصريح في هذا.
نعم. حسنا لك. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية، قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به، فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاه. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة.
نعم. على كل حال هذه الآية نظير الآية التي في سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. نعم. وقد جاء في سورة الحج ذكر المجوس، ولكنه في ذلك المقام ذكر الفصل بينهم والحكم. نعم. المجوس والذين أشركوا. فالحاصل أن تلك الآية ليست في هذا الموضوع الذي تحدثت عنه آية البقرة وآية المائدة، تلك في الفصل بين الناس، بين الأمم، بين الطوائف، وهذا في وعد المستجيبين لله عز وجل بالجنة والرحمة. نعم. اليهود يقول من الهوادة وهي المودة، يعني بمعنى أنه يود بعضهم بعضا، فهذه المودة موجودة بينهم، والله عز وجل قد فرض ذلك عليهم كما هي الموالاة بين أهل الإيمان. نعم. وقد حرم الله عز وجل على اليهود أن يقتل اليهودي أو أن يأسره. نعم. كما دل على ذلك قوله تبارك وتعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذا محرم على اليهود أن يخرج اليهودي من بلده أو أن يقتله أو يعين على قتله. فالمقصود أن الله فرض عليهم هذا وألزمهم بهذه المودة التي تكون، فبعضهم يقول هي من المودة، وبعضهم يقول غير هذا، هي من النسب، نسبة إلى جد لهم وهو ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، أحد أولاد يعقوب اسمه يهوذا، والعرب أبدلت الذال دالا كما سبق في ما يجري في لغاتها من إبدال الحرف مكان الحرف، لا سيما الأعجمي، فإن القاعدة في ذلك كما قيل أعجمي فالعب به. فالعرب لا تبالي حينما تنقل الأسماء الأعجمية أو الأوصاف أو غير ذلك مما هو في كلام الأعاجم أن تغير فيه وتبدل بما يتناسب مع ألسنتها وفطرتها اللغوية، دون أن تلوي اللسان بمثل هذه الكلمات كما يلوي الأعجمي لسانه كما يفعل بعض الناس اليوم، نعم، ويظن أن ذلك لونا من المهارة والحذق، وما علم أن ذلك من ألوان القططية إن صح التعبير. فالمقصود أن قوله هدنا إليك يمكن أن يحمل على معنى ثالث مشهور، ولربما كان هو المتبادر، ولربما كان هو أشهر هذه الأقوال، أنه من هذا يهود، أي رجع. هدنا إليك بمعنى تبنا إليك، رجعنا إليك. الذين آمنوا والذين هادوا، أي رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه، نعم، فقيل لهم يهود بهذا الاعتبار. يا صاحب الذنب هد هد، يا صاحب الذنب هد هد، يعني إيش؟ ارجع 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 ارجع، نعم، الله أعلم.
واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة، كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب،
مع أن من ناحية النسب ليس كل اليهود ينتسبون إلى يهودا، وإنما أحد الأسباط هم الذين ينتسبون إليه فقط، نعم.
وقال
لكن
أبو
لكن حتى يهودا لماذا سمي يهودا بهذا الاسم مثلا إذا عللنا الأسماء من معنى التوبة مثلا لربما، لكن الاشتغال بمثل هذا لا فائدة فيه ولا يترتب عليه عمل.
وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة،
نعم، هذا معنى رابع، بمعنى يتحركون كما يفعل بعض الناس عند قراءة القرآن، يهتز يذهب إلى الوراء، ثم يقولون هذه عادة يهودية لا يجوز للإنسان أن يفعلها لأنها من قبيل التشبه بهم عند قراءة التوراة، نعم. وجاء في هذا بعض الإسرائيليات وبعض الأخبار وبعض الآثار أيضا، فالله تعالى أعلم، نعم.
فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أيضا والله أعلم.
إما أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، أو أن هذه البلدة التي يقال لها ناصرة أو الناصرة في الشام أنها هي قرية المسيح عليه الصلاة والسلام فنسبوا إليها، نعم. وكل ذلك لا يوجد شيء يدل عليه لا في تسمية اليهود ولا في تسمية النصارى، لكن لربما كان المتبادر أن النصارى قيل لهم ذلك لأنهم قالوا نحن أنصار الله، يعني الحواريين نحن أنصار الله، فمن النصرة قيل لهم هذا، والله تعالى أعلم.
والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان،
أي يعني يقولون بأن النصارى، ويقال نصراني الياء تكون للنسبة وقد تأتي للمبالغة، وإلا فهو نصران جمع نصران، نصران ونشوان وسكران، نعم، فتقول سكارى ونصارى وما أشبه ذلك.
ثالثة سكارى رحمك الله بضم السين ولا مثل نصارى فتح النون
سكارى، لا لست متأكدا،
لأنها نصارى سكارى،
نعم، ممكن يكون هذا النسق، لست متأكدا من هذا،
صلى الله عليه. وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا.
يعني كل هذا يريد أن يصل به إلى هذه النتيجة، أن هؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل بنفي الحزن والخوف وما إلى ذلك، أن هذا إنما كان لمن استجاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما دعوهم إلى دين الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد سوى الإسلام، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فلا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام. هذه القضية نحتاج إلى تقريرها وتوضيحها للناس الآن، مع أنها من البدهيات، قد سبق الكلام عليها في رمضان هذا الماضي صلاة التراويح والنصوص الدالة على هذا المعنى. فعلى كل حال نحن في زمان تسمعون ما يعقد من المؤتمرات في التقريب بين الأديان، وأمور هائلة، وعدد المؤتمرات التي عقدت في فترة وجيزة من الزمان، إذا نظرت إلى الأرقام التي تذكر فيها عرفت أن القضية أنها أخطر مما يتصوره الكثيرون. وكذلك أيضا الجهود التي تبذل في هذا السبيل وما أعد له من المنشآت والخطط، وإذا نظرت إلى التوصيات أو الخطط التي كتبت في هذا تجد أشياء عجيبة جدا. ومن أول من دعا إليه؟ متى دعي لها؟ من الذي قام بهذه الدعوة؟ وماذا يريدون من أهداف من ورائها؟ أمور كثيرة ينبغي أن يعرف الناس بها في مثل هذه الأيام، لأن الدعوة تزداد مع ما يحصل وما ترون تحت مسمى التقريب بين الأديان لتذويب المسلمين وصدهم عن دينهم تحت هذه الخدعة الكبيرة، تقريب بين الأديان. ومن أكبر الدعاة لهذا الآن في هذا العصر رجاء جارودي، فيلسوف الفرنسي المعروف، الذي قالوا إنه دخل في الإسلام والواقع أنه لم يدخل في الإسلام، وإنما دخل في لون من الزندقة. نعم، فهو زنديق، نعم، على طريقة الفلاسفة، وعنده من قضايا عقائد أهل وحدة الوجود وأمور مخزية. نعم، فمثل هذا لا يفرح به ولا يفتخر به ولا يذكر في مقام، فهو من أكبر، وله منظمة تتبنى هذه القضية، وعقد عددا من المؤتمرات وشارك في كثير، من أكبر الدعاة لهذا في هذا العصر، وغيره كثير. لكن هذه الأمور يعني هم نحن أحوج ما نكون إلى أن نطالبهم بما كتبه الفاتيكان، بابا الفاتيكان فترة مضت ليست بعيدة، حينما أقروا أن ما يقال عن المسيح إنما يعرف بما يقوله المسلمون، صدروا بيانا في هذا أن قضية المسيح إنما يسأل عنها المسلمون، بعد ما وجدوا، ما تعرفون، بعض الأشياء اللي وجدت في البحر الميت، وجدوا بعض الأشياء، وجدها بعض الرعاة، وجدوا في داخلها قطعا من التوراة أو الكتب القديمة، فلما قرأت وجد فيها التصريح ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذكر فيها ما يحصل من تبديل اليهود، ثم يأتي المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم يغلو به النصارى ويجاوزون الحد، ثم يأتي النبي الذي يصحح لهم هذا المسار وينفي هذا الغلو ويدعوهم إلى الإسلام وما أشبه ذلك. هذا موجود، فلما وجدوه دعا باب الفاتيكان إلى إلى الاجتماع بالمسلمين، وبعدها أن وجه هذه الدعوة وجد مقتولا. ثم جاء الذي بعده فجمع النصارى ولم يجمع إليهم المسلمين، ثم تشاوروا وتحدثوا عن مثل هذه الموجودات وما يقال عن المسيح، فالحاصل أنهم أقروا وأصدروا وثيقة بهذا المعنى، وأرسلوا صورة منها إلى الأزهر وصورة منها إلى رابطة العالم الإسلامي، وهي موجودة وثيقة، يعني إدانة كبيرة لليهود وأيضا النصارى في العالم، وكان من ضمن التوصيات والقرارات التي ذكروها وصرحوا بها إيقاف التنصير في العالم الإسلامي، إيقاف التنصير في العالم الإسلامي اعتبارا هذا الدين دين حق وصحيح، وأن حقيقة المسيح إنما تعرف بما يقوله المسلمون. هذا موجود في هذه الوثيقة، إيقاف التنصير في العالم الإسلامي، هذا اللي نحتاج أننا نظهرها وتكتب عنها الصحف ويأتي التعليقات عليها من قبل أهل الفكر. ولا لكنها سمعتم بها أول مرة، هذه المفروض تكون هي قضية العصر، وهي كبيرة ليست، وللأسف الشديد أنتم لم تسمعوا بها، فما بالك بعامة الناس. لكن الدعوة إلى التقريب بين الأديان، وهذا أمر للأسف هو الذي يسمع عنه الناس، والذي يسمع عنه الناس، وتارة يتفلسف بعضهم يقول ذهبنا لدعوتهم، وهو يعلم أول من يعلم أن المقام ليس مقام دعوة، مقام ليس مقام دعوة، تجلس معهم إن في أحسن أحوالك جلوس الند، هذا في أحسن الحالات وأرقاها أن تجلس جلوس الند على طاولة مستديرة ما فيها أحد في مجلس الرئيس أو في آخر الطاولة، هي مستديرة يستوي فيها جميع الأطراف، نعم، فيحصل التحاور في التقارب بين هذه الأديان والتعايش. وقد بنيت بعض المجمعات، بني في بعض البلاد الشرقية وفي أوروبا مجمع تجد فيها، حتى أدخلوا معها بعدين البوذية وما اقتصرت على اليهودية والنصرانية، تجد معبد يهودي، يعني في بعض الصور والرسومات لها، معبد يهودي، مسجد، كنيسة، معبد للبوذيين، مجمع لوحدة الأديان. وما ترون مما يحصل أحيانا مشاركة في صلوات في مناسبة من المناسبات أو غير، كل هذا داخل في هذا المعنى. فأقول مثل هذه الآية قد يلبس فيها بعض الناس ويقولون إن القرآن دل على هذا، نعم، وكما يقولون في قوله تبارك وتعالى، وهي من الآيات اللي تكلمنا عليها أيضا في رمضان، الآيات التي يخطئ الناس في فهمها أو بعض الناس أو يلبس فيها أهل التلبيس، في قوله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولا يكملون الآية، وإنما الآية تعرف بما بعدها، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق إلى آخره. فهل هؤلاء يقولون مثل هكذا؟ هذه نزلت في مثل النجاشي وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، نعم، ولم تنزل في هؤلاء الذين يحاربون الإسلام صباح مساء. فهؤلاء يلبسون بمثل هذه الآيات على الناس، وإلا فإن النصارى هؤلاء ليسوا أقرب مودة إلينا من اليهود، بل هم مثل اليهود وأشد من اليهود، نعم، ولا فرق بينهم وبين اليهود، وهم من المغضوب عليهم، فإن من عرف الحق وتركه فإنه يكون من أهل الغضب
فهؤلاء جمعوا بين الغضب والضلال.
وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم.
لاحظ الآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، مع أن الذين هادوا والنصارى من المؤمنين، يعني حينما بعث إليهم موسى صلى الله عليه وسلم، فلماذا خص هؤلاء؟ لتميزهم بذلك، لكمال إيمانهم. نعم، لكمال إيمانهم، وسواء من جهة الثبوت أو من جهة متعلقه بكثرة شرائع الإسلام، الشريعة أوسع من غيرها، فيكون ذلك أكمل في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. فالتميز يكون سببا للتسمية أحيانا، تميز بصفة من الصفات. ولهذا لما ذكر الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قدم الأمر بالمعروف وأخر الإيمان. ولما ذكر أهل الكتاب قال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون، فأخر الأمر بالمعروف وقدم الإيمان في حقهم. فيمكن أن يقال في هذا والله أعلم، لما كانت هذه الأمة متميزة بهذا الأمر اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن كان موجودا عند من قبلهم لكنه عند هذه الأمة أظهر، نعم قدم وأخر في حق غيرهم، لربما يكون كذلك، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية، وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين،
يعني بين المجوس يعني لم ليسوا من المجوس، ولا هذا بين المجوس ولا يعني ليس معناه أن دينهم مشترك، لا، وإنما ليسوا على دين المجوس ولا على دين النصارى ولا على دين اليهود. وأصل الصابئ يقال لمن خرج من دين إلى دين مثلا، نعم قال له صابئ، نعم، فمن خرج عن أو مال، نعم، من دين إلى دين. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه صابئ، ويقولون عن من أسلم صبأ فلان، بمعنى خرج عن دينه. وبعضهم يقول إنهم كانوا يقولون ذلك نسبة ينسبونهم فيها إلى الصابئة، لأنهم كانوا على غير دين من الأديان التي كانت موجودة آنذاك، ليسوا على الإشراك ولا على اليهودية ولا على النصرانية، وإنما هم قوم على الفطرة. والأقوال في معنى الصابئة كثير، نعم، والناس مختلفون في هذا، ولربما كان والله تعالى أعلم كان ذلك بسبب تعدد من يطلق عليهم بأنهم صابئة، فالصابئة تطلق على طائفة من طوائف النصارى، وتطلق على قوم من عبدة الكواكب، قيل هم الذين مر بهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وناظرهم المناظرة المعروفة في سورة الأنعام فلما جن عليه الليل، وتطلق أيضا الصابئة على قوم هم على الفطرة، ليسوا على شيء من الأديان التي كانت موجودة من اليهودية والنصرانية أو الإشراك، نعم، وإنما بقوا على الفطرة. فهذه الإطلاقات موجودة ومعروفة، وإذا أردنا هنا أن نفسر الصابئة فهل يمكن أن تفسر بعبدة الكواكب؟ أبدا، وهم لازالوا يوجدون في العراق إلى اليوم، طائفة الصابئة، لربما رأيتم هذا في بعض الإحصاءات الديانات الموجودة في العراق نسبة قليلة جدا. فهؤلاء لا يمكن أن تحمل عليهم الآية. إذا ما الذي بقي؟ إما أن تحمل على هذه الطائفة من النصارى، نعم، من النصارى أو من أهل الكتاب عموما، يقولون هم يقرؤون الزبور، فإن كانوا على التوحيد يمكن أن يفسر به، أو يقال وهو الأشهر والأقرب، الله تعالى أعلم، لأنه ذكر اليهود والنصارى، وهؤلاء الذين هم طائفة من النصارى هم طائفة منها، وإن كان لهم لقب يخصهم فإن النصارى طوائف لها ألقاب ويشملهم ذكر اليهود والنصارى. فتبقى الصابئة هم قوم على الفطرة، ليسوا على دين من هذه الأديان الموجودة في ذلك الوقت. طبعا الآن لا يقبل من أحد سوى الإسلام، فهؤلاء الذين كانوا على الفطرة ولم يقعوا في شيء من الإشراك ويعبدون الله عز وجل بحسب ما يتوصلون إليه، فمثل هؤلاء وعدهم الله عز وجل بالمغفرة أو بالجنة أو بنفي الخوف والحزن عنهم، نفى الخوف والحزن عنهم، معنى ذلك أنهم يدخلون الجنة وينجون من النار. نعم.
وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقيل فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، وقيل قوم يعبدون الملائكة، وقيل قوم يعبدون الكواكب.
كل حال كتبت كتابات خاصة في الصابئة، وكذلك في الكلام على الملل والنحل يذكرونهم، يعني لما تقرأ ما كتبه الشهرستاني تكلم كثيرا عن الصابئة وما يراد بهم والطوائف التي كثير، تكلم بكلام طويل مفصل عن الصابئة، وتوجد رسائل أيضا خاصة بالصابئة نعم مطبوعة، وتوجد كتابات هنا وهناك تختص بهم، نشرت في بعض المجلات أيضا، كتب بعض الكتاب المصريين من طبقة أحمد تيمور باشا رحمه الله وأمثال هؤلاء رسالة صغيرة طبعت قديما في الصابئة، وتتبع الإطلاقات التي يعني.
وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتنونه، ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم.
كل حال الذين لم تبلغهم دعوة نبي، يمكن يقال هؤلاء أهل الفترة، فالله تعالى أعلم. طيب يكفي هذا، عندكم سؤال؟ أما في نصوص الوحي الكتاب والسنة فلا أعرف أنه ورد في ذلك الشيء إطلاقا، ولربما كان ذلك لأن ذلك لم يكن معهودا عندهم وإنما حدث بعدهم، يعني بعد الصحابة اللي خطبوا. لا هو ظاهر من الكلام السابق اللي أورده، ولا قال ابن عباس مصر من الأمصار، مصر من الأمصار والحق. شيخ وروى ابن جرير عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهم مصر ذلك مصر فعون، والحق أن المراد مصر من الأمصار. كيف يعني من هذه الأمة؟ من أمة الدعوة، هم من أمة الدعوة، كل من وجد بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الأمة، بمعنى أمة الدعوة وليس أمة الإجابة بطبيعة الحال، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي، أمة الدعوة. إن الذين آمنوا والذين هادوا، عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، قال فأنزل الله بعد ذلك، هو يريد أن يقول أن الآية ليست بهذا الإطلاق الذي قد يفهم منه خلاف المراد، وإنما هي هذا مراده، ما في أشكال، ما في نقص، ما في إشكال، ما في إشكال، يعني لا ينافي أو قال مباشرة. فالمقصود أنه يريد أن هذه الآية مقيدة. نعم. فالأثر عن ابن عباس واضح وكامل، ما في نقص. نعم. هكذا كل هؤلاء كلهم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم. فيدخل في هذا الوعيد كل من صور صورة. فإذا أجرينا الحكم على هذا الإطلاق، هذه الصور تشمل كل أنواع الصور بلا استثناء. طبعا طبعا هذا صريح في القرآن، وذلك في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت من على أحد القولين المشهورين في الآية، على قبل موته أي قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هذا هو الذي يعني لا ينبغي العدول عنه في تفسير الآية، فيؤمنون ولذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. نعم. ومن أشهر ما يفسر به أنه يضع الجزية بمعنى أنه لا يقبل منهم البقاء على دينهم، الإسلام أو القتل. والقول الآخر فيها قبل موته أي قبل موت الكتاب، وهذا منقول عن بعض السلف. نعم. منقول عن ابن عباس، واعترض عليه، احتج عليه بأنه قد يموت ويضرب رأسه بالسيف أو يموت فجأة، فكان يؤكد أنه يؤمن به قبل موته، يؤمن به ليؤمنن به قبل موته أي الكتاب، يؤمن بعيسى قبل أن يموت الكتاب نفسه في كل عصر. وهذا بعيد جدا والله أعلم. نعم. طيب يكفي هذا أصلا.